رحمة للعالمين قمر الهدى بحر المكارم جل من أهداك بدرا في الدجى للسالكين حلما وجودا رحمة وعدالة أنت الوفي الصادق البر الأمين يا صاحب الخلق العظيم رسولنا.
الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا هو لقاؤنا الثالث في حديثنا عن الصبر، وهو خلق كريم كما سبقت الإشارة. وفي اللقاء الماضي سبق الحديث عن صبر الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم نبينا وحبيبنا وخاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو إمام الصابرين وقدوة الناس أجمعين. هذا النبي العظيم الذي صبر صبرا لا تستطيعه الجبال الرواسي، صبر في سبيل نشر دينه وعقيدته، صبر ليخرج الناس من ظلمات الكفر والضلالة إلى أنوار الإيمان والتوحيد والرسالة. صبر عليه الصلاة والسلام وهو يقول للناس: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. صبر صلى الله عليه وسلم حتى بلغ به الأذى وبلغت به المشقة أن يعرض نفسه على القبائل يقول: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ذكرنا حاله صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الطائف وأصابه ما أصابه، وذكرنا حاله عليه الصلاة والسلام حينما طرد من وطنه الحبيب إلى قلبه، العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكن، كانت ترى في كل سانحة حسنا فباتت لا ترى حسنا. لكن الله عز وجل من على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام ففتح له قلوب أهل المدينة، ودعا عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة وللمدينة كما دعا النبي الخليل إبراهيم عليه السلام لمكة، فكانت مدينة مباركة وبنى فيها الدولة العظيمة. ومع هذا لم يقف الأمر عند هذا الحد كما علمتم، وإنما تتابعت المحن عليه صلى الله عليه وآله وسلم على كافة المستويات. ونحن في هذه الليلة نقف مع جانب عظيم من صبره، ومن الصبر الذي ربى عليه أزواجه رضي الله عنهم. إنها قصة عجيبة، كلما قرأها الإنسان شعر بنار تشتعل في قلبه. كيف يقال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام ولامرأة هي الطاهرة المطهرة وهي أحب الناس إلى قلبه صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتجرأ متجرئ على أن يمسها بمثقال ذرة من السوء وهي زوجة سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنها أيها الإخوة الحادثة المروعة التي فتن فيها من فتن، وعصم الله عز وجل فيها من أكرمه بالعصمة. إنها حادثة الإفك أيها الكرام، والإفك هو الكذب. وتعلمون أن الذي تولى كبره في هذه الحادثة الخطيرة هو المنافق، رأس المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما يستحق. تعالوا بنا حتى لا يطول الوقت في المقدمة، نرى كيف كانت هذه الأحداث العظيمة. ونحن نسوق الحديث وهو في صحيح البخاري وفي غيره من كتب الصحاح وفي مسند الإمام أحمد رحم الله الجميع. قالت أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله تعالى. ويقول ابن مسعود: كلهم قد حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت لها اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه مسيرنا. يعني أم المؤمنين رضي الله عنها بدأت تقص علينا هذه القصة العجيبة المروعة الأحداث، فبتقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان من عدله بين نسائه إنه لما يطلع غزوة من الغزوات يعمل ما بين أزواجه قرعة، فالتي يخرج سهمها في هذه القرعة يصطحبها النبي صلى الله عليه وسلم علشان يكون الباقيات راضيات بهذا، إن المسألة مسألة قرعة وليست مجرد اختيار هكذا. وهذا من تمام عدله ومن رحمته ورفقه بأزواجه عليه الصلاة والسلام. في غزوة من الغزوات، وهذه الغزوة هي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، عمل النبي عليه الصلاة والسلام أجر هذه القرعة، فخرج سهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فخرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد نزلت آية الحجاب، فأصبحت لا يراها الناس، وإنما تحتجب عنهم، تحمل في هودج. الهودج هذا زي الخيمة يوضع على البعير وتحمل عليه المرأة ويغطى ويستر حتى لا يبدو من المرأة شيء صيانة لها. يبقى قد نزل الحجاب، فحملت عائشة رضي الله عنها في الهودج تحمل فيه وتنزل فيه، يعني مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم بيحملوا هذا الهودج وهي داخلة فيه وهو مستور مغلق عليها، يرفعونه وينزلونه. مسيرنا يعني طوال هذه الرحلة، حتى إذا فرغ رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام، قفل راجعا إلى المدينة بعد هذه الغزوة وهذه الغزوة لم يقاتل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع ونزل عليه الصلاة والسلام بأصحابه ليستريحوا، ثم آذن ليلة بالرحيل، استعدوا الناس عشان يبدأوا يتحركوا. قالت: فقمت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. لماذا مشت؟ لتقضي حاجتها رضي الله عنها، وطبعا كانوا يقضون حاجتهم بعيدا في الخلاء، ولم يتخذوا الكنف بعد، كما سنرى في أو سنسمع في كلام عائشة رضي الله عنها. قالت: فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، رجعت تاني للهودج بتاعها، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع. كان في صدرها عقد، انقطع هذا العقد وسقط منها، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني فاحتملوا هودجي ورحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. هي رضي الله عنها رجعت للمكان اللي كانت تقضي فيه حاجتها، وظنت إن هي هتبدأ هتلاقي هذا العقد في مكانه، وحبسها ابتغاؤه، عمال تدور عليه، فطال عليها الأمر، والصحابة رضي الله عنهم حملوا الهودج وحطوها على الإيه؟ على البعير علشان يتحركوا. وكانت عائشة رضي الله عنها إذاك قليلة اللحم، فهم مش مدركين أنها ليست موجودة، لأنها شافوها لما رجعت ودخلت الهودج وبعدين لمست صدرها، وكأنهم لم يروها وهي خارجة مرة تانية، أو هو هذا الذي حصل. الجماعة المختصين بحمل هودج عائشة رضي الله عنها لم يروها لما خرجت مرة أخرى وهم يحسبون أني فيه. خد بالك من أحداث القصة خطوة خطوة حتى ترى كيف سارت وكيف كان النفاق المجرم الذي يدمر الأمم كان له دوره الخطير في هذه القصة. قالت: وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام. عشان كده لم يستنكروا الأمر، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. هي لقت رضي الله عنها العقد بتاعها، لكن بعد ما الجيش ايه اتحرك خلاص. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، دورت على الجيش ما لقيتش حد، خلاص الجيش اتحرك، وده يدلك على ايه؟ على انها خدت مدة طويلة في بحثها عن عقدها رضي الله عنها. فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت ان القوم سيفقدونني فيرجعون الي، دوروا عليها مش هيلاقوها يرجعوا لها في نفس مكانها. فبين انا جالسة في منزلي غلبتني عيناي فنمت. نامت، ونامت في هذا الجو في صحراء، فمرضت رضي الله عنها مرضا شديدا لما نامت، وكانت متحجبة فظهر وجهها لما نامت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي. يعني صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني، صحابي جليل كريم من أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وراء الجيش حتى يعني إذا فقد شيء أو ما إلى ذلك يحمله ويرجع به، أو يعني يواصل به الطريق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأدلج يعني سار ليلا فأصبح عند منزلي، وصل إلى المكان الذي فيه أم المؤمنين عائشة، فرأى سواد إنسان نائم، شاف خيال، فأتاني فعرفني حين رآني. خد بالك من المسألة دي، مهمة جدا جدا، واستدللنا بها من قبل في مسألة النقاب. تقول رضي الله عنها: فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني. طيب عرفها حين رآها، خلاص عرفها، رأى وجهها، لكن اسمع، تقول: وقد كان يراني قبل الحجاب. وقد كان يراني قبل الحجاب، يبقى الأصل بعد نزول الحجاب أنه لا يراها، لا يرى وجهها ولا يعرفها، ولكن لما نامت كأنه تكشف شيء من وجهها فرآها رضي الله عنهما. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. أول ما شافها قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هنا لوحدها، كيف تكون هنا وحدها وعمال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فاستيقظت لأنه رضي الله عنه أصابه الفزع، كيف تركوها؟ قالت: فخمرت وجهي بجلبابي. فخمرت يعني غطيت وجهي بجلبابي، يبقى أول ما استيقظت وعرفت أن رجلا واقفا يراها عملت إيه؟ غطت وجهها. هذه من؟ هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. عشان اللي طالعين يقولوا إنه نساء النبي لم يكن منتقبات، ليه؟ شفتهم؟ كنت معاهم؟ هن يحدثن عن أنفسهن أنهن كن منتقبات. تقول رضي الله عنها، وانتبه كويس جدا، وانتبه أختي الكريمة لهذا الكلام، لما رآها وقامت واستيقظت وخمرت وجهها، اسمع الكلام ده عشان نحتاجه بعدين. قالت: والله ما كلمني كلمة، مع أنها أمه، في حرمتها وفي شرفها وفي حرمة نكاحها بعد يعني موت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يكلمها. هذا التحريم لا يسري إلى كل شيء، ليس محرما لها وليست داخلة في الأم التي ولدت. قالت: والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك في شأني. هي تقسم رضي الله عنها أنه ما كلمها كلمة من أول ما قامت وسمعت صوته وطئ على الراحلة، نزلها كده وأناخها علشان تركب أم المؤمنين عائشة، وطول ما هو ماشي لم يتكلم بكلمة، مع أنه المعتاد في مثل هذه المواقف يعني اللي هو الرجل يعرف المرأة والمرأة تعرف الرجل، يعني العرف اللي احنا تعودنا عليه، وهو عرف قد يجر إلى يعني مصائب كثيرة، إنه واحد شاف واحدة: إيه أنت كنت فين؟ إيه اللي جابك هنا وأنت لوحدك؟ يا كويس أو أن أنت جيت لي، والله ده شيء طيب، والطريق كله بقى كلام وسهاري، وإنت أنا مستأنسة بيك وأنا مستأنس بيك والكلام ده. لكن هذا رجل طاهر وهذه امرأة طاهرة نقية، ما كلمها كلمة، كلمة واحدة. كل اللي قاله: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك انطلق حتى أدرك الجيش موغرين في نحر الظهيرة، ما وصلوش إلا في نحر الظهيرة قدام الدنيا كلها. قالت: فهلك من هلك في شأني، هذا المجرم ابن أبي، وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. أول ما رأى عائشة مع صفوان قال عائشة وصفوان معا: والله ما بات معا إلا لشر. اسمع إلى هذا الخبيث وإلى هذا الخبث الذي يخرج من فمه الخبيث، كيف يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذي أمنا الطاهرة أم المؤمنين؟ عشان تعرف أن هذا الكلام الذي يقال عنها الآن ليس جديدا، إنما هو قديم جدا، وكل هذا يثقل موازين حسناتها وفضائلها وأجرها عند ربها رضي الله عنها. قالت: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. رجعت رضي الله عنها تعبت، مرضت مرضا شديدا، وهي ما تعرفش أن الناس بدأوا يتكلمون في أمرها رضي الله عنها. وهو يريبني، الحاجة اللي كانت بتخليها تتشكك شوية في الأمر، إيه الغريب، إيه التغير اللي حاصل، وهو يريبني في وجعي أني لا أرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي أرى منه حين أشتكي. كان عليه الصلاة والسلام شديد اللطف معها إذا اشتكت، رفيقا بها يلاطفها ويحادثها ويخفف عنها. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ هكذا إشارة للبعيد، كيف تيكم؟ عاملين إيه؟ أو هي عاملة إيه؟ وخلاص. فأمر طبعا مختلف جدا، هي ما تعودت على هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. فذلك الذي يريبني، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت. بدأت في مرحلة النقاهة، بدأت صحتها ترجع رضي الله عنها شوية، وبعدين خرجت مع أم مسطح، وخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا، ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه في البرية، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها في بيوتنا. خرجت معها أم مسطح حتى تقضي حاجتها زي ما قلت لكم في الأول بعيدا في الخلاء، على أن هم كانوا بيتأذوا من اتخاذ الكنف في الحمامات أو المراحيض في داخل بيوتهم. قال: فانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق. أمها خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنها. إذن فهذه المرأة بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه. أم مسطح بنت خالة أبي بكر، وعائشة رضي الله عنها بنت أبي بكر، فبينهما من الصلة والحب والقرابة ما بينهما. وابنها مسطح بن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مسطح قبل بيتي حتى فرغنا من شأني، فعثرت أم مسطح في مرطها. أم مسطح رضي الله عنها اتكعبلت في الثوب أو العباءة التي تلبسها، اتكعبلت تعثرت، فقالت: تعس مسطح، تدعو على ولدها، تعس مسطح. فشوف عائشة رضي الله عنها لا تترك هذا الموقف هكذا يمر، زي ما انت ماشي وتدعو على ولدك أو تدعو على أخيك واللي ماشي جنبك يقول ادعي عليه ما هو يستاهل. لا، المؤمن لا يفعل هذا، لكن يذب عن عرض أخيه ما استطاع. قالت عائشة: فقلت لها: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا. انت بتقولي تعس مسطح وهو قد شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون ما لأهل بدر من الفضل. فقالت: أيهنتا، ألم تسمعي ما قال؟ يعني في شيء من التعجب والإشفاق والرحمة لحال أم المؤمنين. انت ما عرفتيش هو قال ايه؟ ما سمعت الكلام الذي قاله؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك، دول بيقولوا كذا وكذا وكذا. قالت: فرجعت إلى بيتي، أو فلما رجعت إلى بيتي، في رواية تقول: فوالله ما أدري أقضيت حاجتي أم لم أقضها. بعد شهر من رجوعها مع صفوان رضي الله عنه عرفت أن الناس يتكلمون في أمرها، ومنهم مسطح رضي الله عنه، والذي كان أبو بكر ينفق عليه كما سنرى. فتصور الناس يتكلمون في من؟ في أم المؤمنين، ورسول الله يعلم هذا. إن المصيبة تشتد وتشتد. قالت: فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ برضو نفس اللهجة التي تستغربها أم المؤمنين من النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس به؟ أذن لها النبي عليه السلام أن هي تروح عند بيت أهلها عند أبيها وأمها تسألهم إيه اللي الناس بيتكلموا فيه. يا أمتاه، ما يتحدث الناس به؟ فقالت: أي بنية، هوني عليك، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها. يعني ما تزعليش، هوني عليك الأمر. لما يكون الوحدة محبوبة عند جوزها ولها ضرائر أخريات، الناس يتكلموا عليها أو أكثرنا عليها. قالت: فقلت: سبحان الله، سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ معقولة بهذه الطريقة، بهذه السهولة يتكلمون في أم المؤمنين التي هي أمهم؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، طول الليل تبكي رضي الله عنها، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطر. قالت: ثم أصبحت أبكي. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. تعال شوف، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبكي 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 بكاء متواصلا لا ينقطع، تصل ليلها بنهارها ودموعها كالبحر الجاري كلما جف عاد من جديد. وعلى الجانب الآخر سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وآله وسلم قد نزل به من البلاء والشدة ما لا يوصف، حتى إنه عليه الصلاة والسلام يستشير أصحابه في أمر امرأته، أيفارقها أم يبقي عليها، أيطلقها أم يمسكها. يا للعجب، يا له من موقف شديد على النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي الوقت ذاته لا ينزل الوحي، استلبث الوحي مدة طالت حتى بلغت عشرات الليالي ولا ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. امتحان عظيم وتمحيص من الله تبارك وتعالى، ورفع لدرجة هذا النبي المبارك عليه الصلاة والسلام. أرسل يستشير علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، وهما الحبيبان إلى قلبه، القريبان إلى نفسه، أحدهما حبه وابن حبه، والآخر زوج ابنته رضي الله عنهما وصلى الله على النبي محمد. بيستشرهم، أعمل إيه؟ أطلقها؟ أفارقها؟ أبقيها؟ قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. فقال أسامة: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يعني أجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي نعلمه منها أنها بريئة مبرأة طاهرة مطهرة، وهي امرأتك وأنت تحبها، فكيف نتهمها؟ وأما علي بن أبي طالب ف فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لم يضيق الله عليك، يعني في غيرها، في نساء سواها. هل معنى كده أن علي رضي الله عنه يتهم أم المؤمنين أو يغمزها من قريب أو من بعيد؟ كلا وألف كلا. وينبغي أن تحسن الظن دائما بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنه رضي الله عنه يرى حال النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى هذا الأمر الذي قد أرقه، ويرى هذا الأمر الذي أصبح فتنة بين الناس، فهو يريد أن يهدئ من روع النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعود إلى دعوته وإلى حديثه وإلى ما كان له من الرسالة العظيمة، ولا يأخذ هذا الهم بمجامع قلبه عليه الصلاة والسلام، فيقول له لم يضيق الله عليك. ودليلنا على أنه رضي الله عنه لا يتهم أم المؤمنين ولا يغمزها من قريب ولا من بعيد قوله هو وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. والجارية هي بريرة، كانت جارية عند عائشة رضي الله عنها. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ يا الله اعجبوا أيها القوم ثم اعجبوا لحال الحر حين يسأل الأمة عن الحر، اعجبوا لحال الرجل حين يسأل الأمة عن حال الحرة، وأية حرة، إنها سيدة الطاهرات الحرائر رضي الله عنها. يقول لها يا بريرة أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ انت شفت عليها حاجة تشك فيها من خلالها؟ يا الله تسأل الجارية يا رسول الله. فقالت له بريرة والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله بس فقط. يعني أنا والله يا رسول الله ما رأيت شيئا أخذه عليها أو أنتقصها فيه أو أعيبه عليها أبدا إلا حاجة واحدة بس، حاجة واحدة، ما هي؟ إن هي جارية صغيرة، عائشة رضي الله عنها صغيرة السن، تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكل هذا العجين فقط. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. تأملوا أيضا إلى هذا الموقف أيها الكرام، وهذا أعده من أصعب المواقف في هذه القصة. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقف على المنبر ويقف بين أصحابه ليعظهم وليذكرهم وليأمرهم ولينهاهم، لكنه يقف هذا الموقف ليدافع عن نفسه وليدافع عن امرأته أمام أصحابه، بل ويقسم صلى الله عليه وسلم على أنه لا يعلم على امرأته إلا الطهر والبراءة. فيا للعجب من هذا الموقف ومن صبره عليه الصلاة والسلام فيه. وأنا أريد كل من يشاهدني ويسمعني الآن أن يتصور هذا الأمر في نفسه، أن يتصور لو أن امرأته اتهمت أنها نمامة مثلا تتكلم وتؤذي بين الناس، يتصور أنها امرأة سرقت من بيت فلان، كيف يكون حاله؟ ثم يتصور ما هو أشد من ذلك، وهو رجل له مكانته الاجتماعية بين قومه، أن امرأته اتهمت في شرفها، كيف يكون حاله؟ ليتصور حال النبي العظيم الذي بعثه الله رحمة للعالمين وأرسله للناس كافة، هو الذي يقول للناس لا تزنوا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، ويتهم صلى الله عليه وسلم في عرض امرأته، فقام عليه الصلاة والسلام يستعذر من هذا المنافق المجرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ من يعذرني في هذا الرجل الذي يؤذيني ويؤذي أهلي؟ قال: فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. تقسم يا رسول الله؟ ما الذي أحوجك إلى أن تقسم وأنت قمة الطهر الشماء؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا، لا يدافع عن عائشة فقط وإنما يدافع عن هذا الرجل الصحابي أيضا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. يدافع صلى الله عليه وسلم عن عائشة زوجه وعن صفوان: ده ما كانش بيدخل بيتي إلا معايا، كيف يتهم بهذا؟ فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يقول هذا سعد بن معاذ نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرة له ودفاعا عنه وتطيبا لخاطره، سواء كان منا أو من إخواننا تأمرنا فنفعل أمرك. إذن فهو لا يأتمر إلا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن صحابيا جليلا كريما هو سعد بن عبادة رضي الله عنه سمع هذا الكلام فغاضه هذا الكلام وأحماه. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، وفي رواية: وكان قبل ذلك رجلا صالحا. لما تقرأ كلمة وكان قبل ذلك، هذا ليس اتهاما لصلاح سعد بعد هذه الحادثة رضي الله عنه، ولكن تقول إنه هذا ما أثر عنه قبل هذا الموقف شيء ولم يؤثر عنه بعده شيء، إلا ما كان مما يذكر عنه أنه لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه، هذا له شأن يحتاج إلى تفصيل، لكن كان قبل ذلك رجلا صالحا مش معناه اتهام لصلاح سعد رضي الله عنه بعد هذا الأمر، لكن احتملته الحمية، يعني هو يرى أنه يستهين بإخوانه من الخزرج، يرى أن سعد بن معاذ يتنقص إخوانه من الخزرج أو شيء من هذا، فقام يدافع عنهم. فقال لسعد بن معاذ: لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. إيه، أمرتنا ففعلنا أمرك كده هو؟ يعني أنت عاوز تقتل هذا الرجل إن كان من الخزرج؟ طب وتتقتله ليه؟ فأخذته رضي الله عنه الحمية. والصحابة يا إخواننا، الصحابة لا يستغرب على أحد منهم أن يخطئ، ولكنهم لا يجمعون على الخطأ، فلا عصمة إلا لنبي. يرجو، يعني يجب أن نفهم هذا جيدا. فقام أسيد بن حضير عشان يرد على مين؟ على سعد بن عبادة، وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. بدأ الصحابة يحتد بينهم الإيه؟ النقاش، وبدأوا يتكلموا مع بعض ويشتد هذا النزاع بينهما: لا هقتله، لا مش هتقتله. فتثاور الحيان، شوف، لأن الشيطان يسري بينهما من قديم، فيريد الشيطان وقد غاظه أن ألف الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وسلم بين قلوب هاتين الطائفتين الشيطان أغيظ ما يكون، فعاوز يلاقي أي فرصة يدخل من خلالها ليفتن بين هؤلاء الأطهار رضي الله عنهم وأرضاهم. قالت: فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام صعد على المنبر عشان هم يروا حلا في هذه القضية معه، يشيروا عليه من يعذرني، فإذا بهم يتشاجرون ويتثاورون وهو عليه الصلاة والسلام الذي يخفض بينهم. قالت عائشة، رجعنا مرة تانية لعائشة وهي تبكي، لا تزال تبكي، كل الأحداث دي بتحصل وعائشة رضي الله عنها لا تزال تبكي بكاء الشرف. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. يا الله، وأبو بكر يبكي، وأم رومان أم عائشة تبكي، وهذه الأنصارية تبكي، إنه لمصاب جلل عظيم. قالت: فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. ده بقى فعلا أصعب موقف تمر به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. إن الناس يتحدثون في أمرها ويقول عنها القائلون ما يقولون، وكله أو مش كله طبعا، عصم الله كما قلت من عصم، أقصد كل من تحدث في هذا يردد هذا الكلام الذي أعلنه وبدأ به الخبيث الكذوب عبد الله بن أبي. لكن ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم من زوجه وحبيبة قلبه الأثيرة إلى نفسه؟ قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل. يعني دي أول مرة يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويقعد، كان كل مرة يدخل كيف تيكم ويخرج، دخل وجلس. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء، شهر كامل، وهذا من امتحان الله عز وجل. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول سيتكلم صلى الله عليه وسلم، ترى ماذا يقول؟ ثم قال: أما بعد يا عائشة، أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. يا لها من كلمات تنزل كالصواعق على قلب أم المؤمنين، إنها تتوقع أو قد تتصور أن يتكلم الناس جميعا في أمرها، لكن رسول الله كأني بها تقول في نفسها: حتى أنت يا رسول الله، وأنا تربيت في حجرك، وأنا الذي رضعت من هديك، وأنا الذي ارتشفت من مناهلي تقواك لربك. يقول لها: وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله ثم توب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه من شدة هول هذه الكلمات. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال: صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. شوف من شدة الهم اللي نزل بيها ممكن الإنسان يصاب بالمصيبة يبكي يبكي يدمع، لكن يشتد عليه الأمر أكثر، يصل إلى الحد الذي يجف فيه دمعه، مش لاقي دموع تنزل. قالوا: صدمعي حتى ما أحس منه قطرة من هول مصيبة هذه الكلمات. ونبينا عليه الصلاة والسلام معذور، ما نزل عليه وحي، والناس يتحدثون في شأنه، والصحابة يختلفون، إذا تحدث معهم ماذا يصنع؟ لا يملك إلا هذا صلى الله عليه وسلم، الصبور الذي يعلم الدنيا كلها كيف يكون الصبر. فقلت لأبي، شوف الموقف كيف يشتد على أم المؤمنين وكيف يصعب أكثر وأكثر، هذا كلام رسول الله. قالت عائشة: فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، دافع عني. معروف وطبيعي جدا أنه لما تحصل مشكلة ولو كانت مشكلة يسيرة وتروح البنت تشتكي لأبوها وأمها، حتى إذا كانت المرأة هي المخطئة الأب والأم يدافع عن بنتهم، يقولوا لجوزها: أنت اللي عملت وأنت اللي سويت وأنت اللي كذا، يدافعون بحق أو بغير حق. لكن هيعملوا إيه؟ هيقولوا إيه؟ هذا أبو بكر الصديق الذي يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر السماء، ممكن هو يدافع عنها وينزل الوحي بخلاف هذا، ماذا يصنع؟ وكذلك أمها رضي الله عنها تقول: يا أبتي يا أبي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول إيه؟ كيف أتكلم؟ فقلت لأمي: يا الله، انظروا يا إخواننا كيف يحتدم الأمر وكيف يشتد على أم المؤمنين بهذه الطريقة، كل أبواب تغلق في وجهها لحكمة يريدها العلي العظيم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، انغلقت الأبواب في وجهها حتى أبوها وأمها. قالت: فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. خلاص، أنا مهما قلت انتوا الكلام استقر في نفوسكم، ولئن قلت لكم اني بريئه والله يعلم اني بريئه لا تصدقونني بذلك، ولئن اعترفت بامر والله يعلم اني بريئه لتصدقني، واني والله ما اجد لي ولكم مثلا الا كما قال ابو يوسف إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. هذا كلام عائشة أم المؤمنين، وهي لا تملك غير هذا. قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله تعالى مبرئي ببراءتي، ولكن والله، شوف الكلام الجميل، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. شوف الورع والتقوى والطهر، مثل هذه تتهم يا قوم، مثل هذه تتهم يا رافضة، سبحان ربي. قالت: ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله به. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله تعالى على نبيه، نزل الوحي، أخيرا نزل الوحي بعد شهر كامل جاء الفرج. لكن أبو بكر وأم رومان اشتد عليهما الأمر، يخافان، وأم المؤمنين بريئة مطمئنة. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في اليوم الشاتي من ثقل القول الذي أنزل عليه. اشتد عرقه إذا نزل عليه الوحي حتى في الليلة الشاتية. قالت: فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، الله أكبر، أخيرا ضحك النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الشهر الطويل الذي كأنه أعوام وكأن كل يوم فيه أعوام، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك. أبشري يا عائشة، أما الله عز وجل فقد برأك، الله أكبر. جاء الفرج، أشرق الفجر، طلع النور، ظهر الحق وزهق الباطل. إن الباطل كان زهوقا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. قالت: فقالت لأمي: قومي إليه، أو قالت: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل، هو الذي أنزل براءتي. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات كلها. فأنزل الله هذه الآيات في براءتي. لكن أبو بكر أين دوره مع مصطح؟ وهذا ختام مجلسنا. قالت: فقال أبو بكر رضي الله عنه، وكان ينفق على مصطح بن أثاثة، فاكرينه اللي اتكلم في القضية لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله تعالى، شوف رحمة الله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ثم قال عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. شوف مبدأ السمع والطاعة والحب لله ورسوله. رجع أبو بكر فورا أول ما سمع الآية، فقال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. آخر موقف بسرعة: دفاع أمهات المؤمنين عن عائشة، وسلامة اللسان من الخوض في الأعراض، سلامة في الدنيا والآخرة. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، فقال: يا زينب، ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري. اسمعوا يا مسلمون، مش أي كلمة تسمعها تقولها، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني، يعني تنافسني، من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها، فهلكت في من هلك. هذا نص هذا الحديث العظيم أيها الإخوة الكرام. واقرأوا العشر آيات في سورة النور من أول قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وليأذن لي إخواني بدقيقة واحدة أقرأ آيتين وأترككم تكملون هذه الآيات أيها الكرام. قال ربنا عز وجل:
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
اقرأوا هذه الآيات التي سطرت براءة أم المؤمنين وأم الطاهرات رضي الله عنها وأرضاها، لتعلموا كيف كانت طاهرة وكيف تلوثت ألسنة الأنجاس بالخوض في عرضها قديما وحديثا. فحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الصابرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الصابرات الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. لا تنسونا من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.
شمس البرايا يا إمام المرسلين، أهداك ربي رحمة للعالمين. قمر الهدى بحر المكارم جل من، أهداك بدرا في الدجى للسالكين. حلما وجودا رحمة وعدالة، أنت الوفي الصادق البر الأمين. يا صاحب الخلق العظيم رسولنا، صلى الإله عليك دوما كل حين. ما لاح برق أو شدا طير وما فجر بدا أو فاح طريب الياسمين.